بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي هذه الليلة يوم الثلاثاء 29 من شهر ربيع الأول من العام 25 بعد 400,000 للهجرة في الدرس السابع من شرحنا للرسالة التدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية. وأحب أن أوضح بعض الأمور قبل بداية الدرس. أنتم تلاحظون أن الطلاب والطالبات مقدمون على اختبارات نهائية، لذلك رأينا من المصلحة أن نوقف الدرس، يعني درس الليلة هو الدرس الأخير في فترة ما قبل الصيف، وبإذن الواحد الأحد سيكون الدرس الثامن المقبل، سجلوا عندكم يوم الثلاثاء الموافق 29 رجب الموافق 14 سبتمبر، أي بعد عودة المدارس وعودة الطلاب تقريبا بحوالي الأسبوع أو نصف الأسبوع سيكون رجوعنا إن شاء الله، وسيعلن إن شاء الله في وقتها قبل الدرس بأسبوع. لكن مبدئيا لمن أراد أن يسجل هذه المعلومة، يوم الثلاثاء 29 رجب الموافق 14 سبتمبر سيكون عودتنا إن شاء الله في فترة الصيف، يعني شهر ربيع الثاني وجماد أول وجماد الثاني ورجب إلى آخر يوم فيه هو يوم 29، سنتوقف ونعود إن شاء الله لمواصلة الدرس ابتداء من 29 رجب بإذن الله. أيها الأحبة، تكلمنا في الدرس الماضي عن شرح مذهب الأشاعرة، عن تعليلهم لإثبات السبع الصفات، وبدأ الشيخ رحمه الله بعد أن عرض مذهبهم عرضا واضحا لا يجد الأشاعرة هذا الوضوح حتى في كتبهم. وقد ذكرت لكم أن بعض أساتذتي قال لي في يوم من الأيام ليتنا استفدنا من شيخ الإسلام في كيف يعرض بضاعتنا لنا. فعرض مذهب الأشاعرة وتبسيطه على القارئ كما فعل في إثبات السبع الصفات، هذا عرض لا تجده في كتب الأشاعرة بهذه السهولة على الإطلاق على الإطلاق. ثم بدأ الشيخ رحمه الله في هدم ورد هذا المذهب، فبدأ بالرد الأول وهو أن هذا الدليل الذي سلكه الأشاعرة دليل محتمل، هو دليل عقلي، ومعلوم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وفعلا أسقط دليلهم بافتراض أن افرض أن العقل لم يتوصل لإثبات هذه السبعة، ما موقفك؟ وقد ورد القرآن بها ورد السنة بها. ثم كما هي عادة رحمه الله وكما هو دائما مبدع يأتي بنفس دليل الخصم. لاحظوا هذه هنا قوة الحجة، هنا قوة العرض، هنا التوفيق من الله جل جلاله. كيف أن الشيخ يقول لا بنفس دليلك سأقرر مذهبي لو أن القضية تتعلق بدليلك أيها المعارف؟ فاستخدم دليل الأشاعرة وتحداهم في أن يثبت أكثر من سبع صفات بالدليل العقلي. من هنا لم يعد بحال من الأحوال دليل الأشاعرة دليلا قويا، ويبدأ الآن في مناقشة المعتزلة. قال الشيخ رحمه الله: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، هذا أيضا هو توضيح مذهب المعتزلة، يعني حي بلا حياة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، يعني هذا يعني من سخف عقول هؤلاء القوم أن يثبتوا الاسم ويجردوه من الصفة التي يحملها. قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات. الحين أنت معتزلي تثبت الأسماء ولا تثبت الصفات، نحن نقول لك لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات. فإنك إن قلت يا من ايوه انصر معي يا معتزلي. فانك ان قلت اثبات الحياه والعلم والقدره يقتضي تشبيها وتجسيما، لان لا نجد في الشاهد، ما هو الشاهد؟ الواقع او الامر المشاهد، لان لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات الا ما هو جسم. يعني بابسط عباره، لماذا يا معتزله لم تثبت الصفات؟ قالوا لان هذه الصفات لا نجدها تتحقق الا فيما هو مشاهد امامنا، والمشاهد امامنا جسم، والله منزه عن الجسميه، فلا بد ان ننفي هذه الصفات. هذه دعواهم. اذا نحن بدانا الان في الرد على المعتزله. معنا ابو عبد الله سوينا بادين. يعني المعتزلي اصلا اثبت الاسماء وانكر الصفات. ليه؟ كان لان الصفات القدره السمع العلم لا اجدها تتحقق الا فيما هو جسم امامي. هذا الجسم، هذا الشيطان الجسم، والله منزه عن الجسميه، اذا لا بد ان اجحد الصفات. فاقول ان عليم لكن بلا علم، وقدير بلا قدره، وسميع بلا سمع ولا بصر. قال ابن تيميه يعني وانت يعني عقلك هذا اللي تقول هذا يعني مصر ان الصفات ما توجد الا ما هو في جسم؟ قال نعم. قال ساقول لك الاسماء ما توجد الا فيما هو جسم. هذه مبرعه رحمه الله. اذا نقرا العباره من اولها علشان الاخ ابو عبد الله تو دخل. قال وان كان المخاطب ممن يقر بالصفات ويقر ممن ينكر الصفات ويقر بالاسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات. فإنك أن قلت أي معتزلي، فإنك أن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما. لا يا معتزلي، لأن لا نجد بالشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. هذا تعليل المعتزلة. قيل لك ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم. فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجد في الشاهد إلا للجسم فانت الأسماء، وخلك تصير جهلي محترق، بل وكل شيء، لأنك لا تجد في الشاهد إلا للجسم. فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. خليكم معي. نحن قلنا في ردنا على الأشاعرة إن الشيخ رحمه الله اتجه إلى مذهبين اثنين أو إلى طريقتين أو إلى ردين. الرد الأول هو أننا نفترض أن الأشاعرة لم يتوصلوا إلى هذا التعليل، فما موقفهم وقد وردت آيات الله بإثبات الأسماء والصفات، فبطل الدليل العقلي. رقم اثنين، اتجه الشيخ كما بينا في الدرس الماضي الى ان الشيخ يقول ساستخدم دليلكم يا اشاعر في اثبات غير السبع، نفس المنهج استخدمه مع المعتزله. المعتزله اثبتوا الاسماء وجردوا الصفات، وزعموا ان اثبات الصفات يقتضي التشبيه والتجسيم. قال لهم وانتم فرحانين بهذا، انا ساقول لكم والذي يثبت الاسماء على مذهبكم سيكون مشبها مجسما، فهل ستنفون الاسماء؟ ان نفيتوها فقد يعني خرجتم من المله مثل ما خرجت الجهميه، لان الجهميه جحدت اسماء الله وصفاته والعياذ بالله، لم تثبت له لا اسم ولا صفه. وان نفيت بحجه الجسميه فما يرد عليك في الصفات ترى يرد عليك في الاسماء. مثل نفس الطريقة في ردنا على الأشاعرة لما قال إن كنت ما تثبت إلا سبعة فترى دليلك لا وإن كان أنك مصر على أن الدليل العقلي هو اللي سيثبت الصفات فها هي عقولنا قد أثبتت أكثر من السبع الصفات. يا معتزلي أنت تنفي الصفات على شار التشبيه والتجسيم، نقول لك التشبيه والتجسيم المزعوم موجود حتى من نسبة الأسماء، فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبتي الصفات. وإن كان المخاطب من الغلاة لاحظ الآن ردينا على الأشاعرة، ردينا على المعتزلة، سيرجع الآن برد آخر على من؟ أي على الغلاة. وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعلومات. هنا براعة، هنا براعة هذا الإمام رحمه الله. هذا الحمل الشعواء اللي شانينا على أن ماذا بار السنة أنتم مشبهة أنتم مجسمة، شوف كيف تفيد الشيخ لها مذهبا مذهبا. فالباطنية يقولون نحن نقول لا هو موجود، لو قلنا هذه ما توجد إلا في مخلوقاتك، كان وإذا استخدمت بالنبي مشهم يذهبون إلى سبيل النقيضين. أنتم إذا اتجهتم إلى الإثبات أنتم تهاجمون في الإثبات اللي أجل التشبيه والتجسيد، وأنتم أصلا وقعتم فيما هو أسوأ من تشبيه لو التجسيم للمزعوم، وهو أنكم شبهتم الله بالمعدومات. فلو أجزنا عقلا، لو أجزنا واستغربنا هذا عقلا وإلا هو غير جائز، أن في تشبيه وتجسيم اللي شبه الله بالموجود هو من اللي شبه الله بالمعدوم. لاحظ كيف منهج الشيخ رحمه الله؟ قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات اللي هي إيش؟ سلب النقيضين. قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنع، لأن النقيضين اجتماعهم ممتنع وارتفاعهم إيش؟ ممتنع، لا يجتمعون مرة واحدة ولا يتبعون سير الليل والنهار، كلهم الصواد والبيان، حياة وموت، علم وجهل، لا تجتمع مرة واحدة ولا ترتفع مرة واحدة في موصوف واحد. لاحظ في موصوف ايش؟ واحد. قال فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإن لم يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. هو نفس مناقشتنا في سلب النقيضين لكنها فقط تجديد في نصوب. إذن الشيخ رحمه الله عاد إليهم أن قولكم بأن إثبات مذهب أهل السنة تشبيها وتجسيم، ولذلك اتجهت إلى سلب النقيضين، أنتم وقعتم في شر مما اتهمتم به المخالفين لكم، وهو أنكم شبهتم الله إما بالمعدومات أو بالممتنعات. فالمعدوم يتبع العقلاء أن المعدوم ليس بشيء، فهل الله ليس بشيء؟ تعالى الله عز وجل، قل أي شيء أكبر بشهادة؟ قل الله. وإن اتجهتم إلى سلب النقيضين فأطر وأدهى ودركة من دركات الضلال، حيث وصفتم الله بالأمر الممتنع، لأن سلب النقيضين ممتنع واجتماع النقيضين ممتنع، والذي سنطبق على الله سلب النقيضين هذا أسوأ من اللي شبه الله بالممتنعات ومن الذي شبه الله بالموجودات لو أجدنا التشبيه، مع أننا كررنا وقلنا ولما ذكرنا مذهب أهل السنة في بداية الكتاب إثبات بلا تشبيه وتجسيم، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشيخ: فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، هذا نوع اللي بيكير الآن، نوع من صفصفة الغلاة والتمويه جاء بالألفاظ. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة. الملكة اكتب تعريفها عندك، الملكة هي القدرة على الفعل أو الترك من قبل العبد. الملكة هي القدرة على الفعل أو الترك من قبل العبد. يقول: فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل لهما. هذا كلام الغلة، يعني يقولون أنت بنت مية تهاجمنا بأنها شبهنا الله بالممتنع وسلب النقيضين. لا 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 لا، هذا كلام ما ينطبق علينا. ليش؟ قالوا: لأن أصلا سلب النقيضين أو جمع النقيضين يمتنع في الشيء الذي يتقابل تقابل يعني عكسي، لكن عندنا التقابل هذا في جانب الله تقابل عدم أو إمكانية وجود. طبعا كل هذا من صفصفة الله بالألفاظ، لا تقابل سلب وإيجاب. المقابلة هنا في النقيضين الذي نحملها نحن يا الغلاة والباطنية هو تقابل العدم وإمكانية وجود، وليس تقابل سلب وإيجاب. نحن قلنا أن العقلاء يتفقون أن سلب النقيضين وجمع ما سلب وإيجاب، ولا لا سلب وإيجاب. فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل لهما. ما دام ليس بقابل لهما إذا ما ينطبق علينا نقدك لنا إن النقيضان لا يجتمعان ولا يتفقان. هذا إحنا حطينا بما يقبل. قال: طيب نشوف. قيل لك: أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم. ليه؟ فإنهما متقابلان تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء. إذا قلت هذا القلم موجود انتفى إيش؟ عدم وجوده. وإذا قلت ليس هنا قلم انتفى وجود إيش؟ إذا الوجود والعدم يتقابلان تقابل سلب وإيجاب ولا لا؟ يتقابل انتقاب السلب وإيجاب. طيب قيل لك: أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. سيأتيك الآن بما هو أعظم. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل، فهذا الصراحة اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. هذه عبارة رائعة جدا تفتح الخط. والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. طبعا عندكم تعريف الفلاسفة المشائين اللي انه يذكر انهم كان ارسطو غادر اثينا ثم عاد اليها قبل الميلاد وانشا بها مدرسة في ملعب رياضي يجعل يقيون، وكان من عادته يلقي دروسه وهو يتمشى والتلاميذ يسيرون من حوله، فلقب لذلك هو أتباعه بالمشائين. يعني هذا معنى لما يقول الفلاسفة المشائين. حلينا شوف ابن تيمية الآن في براعة ماذا سيفاجئنا به الآن. قال: أما ما ذكرت من الحياة والموت والعلم والجهل، فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشؤون، والاصطلاحات اللفظية ليس دليلا على نفي الحقائق العقلية. ماذا يريد من هذه الكلمة اللي قلنا الاصطلاحات اللفظية ليس دليلا على نفي الحقائق العقلية؟ ما هي الحقيقة العقلية اللي لا يجوز اللعب فيها؟ أحسنت. اللي هي النقيضان يتقابلان تقابل سلب، إذا وجد النهار انتفى الليل. ما يمشي الليل والنهار في بلد واحد هكذا، لا. إذا وجد الحياة والموت تقابل سلب وإيجاب، علم وجهل. قال: وقد قال تعالى، شف براعة الاستشهاد: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون فسمى الجماد ميتا. وهذا مشهور في كلام العرب. انت تفصف علينا يا باطني وتقول ان النقيضان يجتمعان وان الجماد لا يكون حي ولا ميت ولا يسمع ولا يبصر، القرآن يكذبك. فقد بين الله في هذه الآية أن الأصنام التي يدعونها من دون الله أموات إيش؟ غير أحياء. فسمي الجماد ميت ولا ما سمي ميت؟ سمي ميت. وعلى هذا أدلة كثيرة جدا. طبعا فيه استطراد، أنا حقيقة كنت في الجامعة ولا أزال وسطبق عليكم كلام كله يتعلق بالكلام الباطنية، لأن الكلام الباطنية أصلا يرفضها العقل السليم، وأيضا ما لي مذهبهم يعني وجود، يعني قصدي منتشر مثل انتشار فكر الأشاعرة وفكر المعتزلة وفكر العقلانيين. ففيه استطراد من كلمة وقيل لك ثانيا، هذا محلوف إلى الأصل الثاني، لأني من خلال التدريس عبر السنوات ما أرى أن نقف عند هذا الكلام، لأن استطراد في الرد على الباطنية نحن في يعني من أراد أن يقرأ الفائدة يقرأ ما في معنى، لكن من ناحية شرحنا نحن ننتقل الآن إلى الأصل الثاني. الأصل الثاني، إذا الأصل الأول من يعرف لنا وش الأصل الأول أخوان؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعض. يأتي الآن صفحة 43 للأصل الثاني. الأصل الثاني أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات. القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. هنا هذا الأصل يعتبر وما سيرد فيه من أقوى قواعد الإفحام لمعتنقي الفكر الأشعري. فإن الأشاعرة يا أحبة في غير السبعة يؤولونها ويتهمون مثبت الصفات بالتشبيه والتجسيم، وهم على هذا إلى هذه اللحظة اللي أشرح في هذا الدرس. لذلك أوجد شيخ الإسلام نقاش في هذا الأصل لا يمكن أن تعرضه على أشعري فيجد حجة، لا يجد حجة أبدا. أعلوله بأن القول بالصفات كالقول في الذات. هل الأشاعرة متفقون معنا في الذات إن الله كمجريشي ولا لا؟ ها متفقون معنا؟ الأشاعرة متفقون معنا بأن الله ليس كمثله شيء ولا لا؟ متفقون معنا، وإنما خالفون في إيش؟ في إثبات الصفات، عزبت السبعة بالدليل العقلي، وحن عزبت نقود الصفات بالنص الشرعي. هنا يقول ابن تيمية أؤكد على ما ذكرته في منهجية البحث عند الشيخ هذا الإمام رحمه الله في أول الدروس، أنه ينطلق من النقطة المتفق فيها مع الخصم ليجعلها دليلا قائما عليه في إفحامه. ما دمت تتفق معي يا أشعري أن الله أن ذات الله لا تشابه الذوات، فصفاته كذاته لا تشابه الصفات. ولذلك يأتي الآن باعتراض الأشاعرة دائما يسألونه، قال فإذا قال السائل كيف استوى على العرش؟ إزاي استوى زي ما يقولون الأخوان المصريين؟ يجيك بالجواب الآن. قيل له شوف ابن تيمية بيتخذ معك جوابين في هذا الموضوع. قيل له كما قال ربيعة ومالك، ربيعة طبعا تعلمونه الشيخ الإمام مالك وهو من الأئمة الكبار والفقهاء المشهورين في المدينة. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. هذه مشهورة اشتهرت أكثر ما اشتهرت عن الإمام مالك رحمه الله، لأنه يعني دخل عليه السائل وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا إمام دار الهجرة إن الله يقول الرحمن على العرش استوى فكيف استوى؟ فغشي العرق الإمام مالك، سؤال وقح من يعرضه قليل أدب ضعيف إيمان متعدي على مقام الألوهية. أنت بشر
ضعيف، تسأل كيف استوى؟ من أنت على جنب الصغير؟ فالإمام رحمه الله قال هذه الكلمة التي صارت الآن مضرب الأمثال ويحفظها الصغار والكبار. والاستواء معلوم، معلوم في أي لغة يا أخوان؟ في لغة العرب. والإيمان به واجب. من الذي قال الرحمن على العرش استوى؟ الله. والسؤال عن الكيفية بدعة، وما أخالك إلا مبتدعا يقول هذا السائل أخرجه عني، فأخرجه عني. فذهبت هذه مثلا من كلمات هذا الإمام رحمه الله الإمام مالك. هذا الجواب الأول، أنه ممكن أي إنسان يسأل عن الاستواء أو عن أي كيفية الصفة. لو واحد قال كيف ينزل، تقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. أي صفة لو استخدمت هذا الجواب، جواب سليم وسديد، قال لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عليه. لكن ابن تيمية ينفرد الآن كعادته بجواب يقطع الألسنة المخالفة تماما. قيل له كذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قيل له كيف هو، فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته، قيل ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستواءه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ إذا من يوم يقول لك واحد كيف استوى، يقول لك كيف هو، إذا قلت لك كيف هو يرتج مكانه. أنا ما أدري، لا أبغاك تخبر كيف الله. أنا ما أدري والله، والله يا أخي أنا ما أدري كذب. إذا القول في الصفات كالقول في الذات، هذا أصل الثاني. وقد جربنا هذا مع صغار من صغار الأشاعرة أو بعض، لما طلع السؤال انقطع لسانه تماما. كيف استوى؟ كيف كل كيف هو؟ لا شيء بشر. شفت الجواب مالك، وهذا كان السلف كانوا مذهبهم التفويض إلى آخره. الشيخ يقول لا، نسكه من عند النقطة التي تصيب في مقتل، لأنه يتفق معك أن ذاك الله لا تشابه الذوات. فإذا أنت سألت من هذه النقطة كيف استوى؟ قلت طيب قبل ما جاءك كيف هو؟ علمني كيف الله؟ والله ما أدري، والله ما أعرف شو لي على آخري. قل له إذا وأنا لا أدري كيف هي. إذا العلم بكيفية الصفة، حط تحت الخط، إذا العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وأنا وأنت يا أشعري متفقين أن الموصوف ليس كمثله شيء ولا لا؟ متفقون على ذلك. فكيف تطالبني بكيفية الموصوف وأنا وأنت أعجز من أن نصل إلى إدراك كل صفته سبحانه وتعالى أو كل ذاته تبارك وتعالى؟ إذن وكذلك إذا قيل كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قيل له كيف هو، فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية الرسول. إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بالكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له. طبعا فرع له معناته أنك مؤمن بالأصل ولا لا؟ أنت مؤمن بالأصل أن الله ليس كمثله شيء في ذاته، طيب ترى حتى في الصفات ليس كمثله شيء حتى في الصفات سبحانه وتعالى. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستواءه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له ذات حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، ما هي النتيجة؟ فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بالصفات الكمال التي لا يشابه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم وسواهم. إذا الكلام في الذات كالكلام في الصفات سواء بسواء. نحن أهل السنة نقول الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. من اعترض علينا في أي صفة من الصفات نحن نجاوب بجوابين. الجواب أن نقول لو سألنا عن الاستواء، لو سألنا عن اليد، لو سألنا عن السمع، نقول الاستواء معلوم، الكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عن الكيف بدعة. هذا جواب أئمتنا وعلمائنا وعلى رأس الإمام مالك رحمه الله. لكن السؤال الذي يقطع اللجاج
ويصحم الخصم أن نوجه له السؤال الثاني، نسأله عن كيفية الذات الله، فسينطق أمامنا بالعجز وأنه لا يعلم كيفية ذات الله إلا الله. نقول له النتيجة المترتبة على هذا، نحن الواقعيون مع أنفسنا، مو بنتهم، نحن أصحاب العقل الرشيد ولله الحمد الذي لا يخالف العقل. إذن فصفاته تابعة لذاته، لا نعلم كيفية الصفة، لأن العلم بكيفية الصفة تابع للعلم بكيفية الموصوف. الموصوف الله ليس كمثله شيء، فنحن نقول الذي ليس كمثله شيء بذاته ليس كمثله شيء في صفاته. فتتفق القاعدة، فيكون الكلام في الذات كالكلام في الصفات، ويكون الكلام في الصفات كالكلام في الذات، مثل ما قلنا في الأصل الأول الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض، يعني أثبتها فأثبت في الكل وإن فيتها في الكل. هنا إذا كنت قرر بأن الذات حقيقة لا أبتر لله، فصفاته كذلك ثابتة له، لا نعلم كيفيتها ولا يعلم كيف الله إلا الله، ولا يعلم كيفية صفات الله إلا الله تبارك وتعالى. قال: وهذا الكلام لازم لهم. لمن؟ لمن يا اخوان؟ احسنت، للأشاعرة. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل، ما الذي أثبت شيء ونفى شيء بالعقل؟ أيوة، أثبت السمع بالعقل ونفى البقية كلها أثبت العقل. فإن من نفى، من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل، إذن ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته. يعني لن يكون في السبعة يلزم في السبعة أو يلزم في غير السبعة، ما لزم في السبعة. ولو طولب، عندكم مكتوب وطولب، لا الصواب أضف ولو، أضف واو ولام فوق الواو. ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وفي هذا لم يجد بينهما فرقا. إيش المحذور أنك تقول السبعة ثابتة لك غير السبعة؟ إن كان نفسك التشبيه فقد أرزم لك بالتشبيه حتى السبعة، وإن قلت تليق بجلال الله فبص لك كلها إيش تليق بجلال الله. يقول الآن وجه نقد قوي فعلا للأشاعرة، ولهذا لا يوجد النفاة في بعض الصفات دون بعض في جملة اعتراضية. الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ لا يوجد لهم إيش؟ قانون مستقيم. مثل الجملة الاعتراضية أنك إذا قرأت النص بدونها يستقيم الكلام، فهي توضع بين شرطتين علشان توضيح المراد. فلو قرأنا هكذا: ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض قانون مستقيم، يستقيم الكلام ولا ما يستقيم؟ يستقيم الكلام. فإذا قيل لهم: لما تأولتم هذا وأقررتم هذا؟ والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي وكذلك تناقضهم في الإثبات. فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها، فإنهم إذا صرفوا المعنى، إذا صرفوا النص على المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر، لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. فإذا كان قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه وإرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزم في الإرادة نظير ما يلزم في الحب والمقت والرضا والسخط. خلوكم معي. يقول ابن تيمية رحمه الله: لا يوجد للأشاعرة قانون مستقيم لا في الإثبات ولا في النفي. فإن من أثبت السبع الصفات وأول البقية خشية التشبيه والتجسيم، سيلزم في السبعة بالتشبيه والتجسيم ولا لا؟ سيلزم. وإذا هذا في ناحية الإثبات، وإذا فيها في النفي، أنت ليش نفيت غير السبعة؟ سيلزم في بارفة نظيرا ما ألزم في ما أثبت. يعني بأبسط عبارة، إن كان خوفك يا أشعري من إثبات الصفات أو نفي بعض الصفات تشبيها أو تجسيما، فسنلزمك به
لا اسمك لا اسمك شرط ولا وقفت، لانك اذا اثبتت السبعه ونسيت البقيه بخرجت التشبيه كلك التشبيه يرك حتى في السبعه. وإذا جيت إلى غير السبعة قلت أنا أنفيها لأن لا تليق لك بالمخلوقين، قلنا لك حتى السبعة للفرحانين بقى لا تجد لك المخلوقين. من هنا نقطع حجة تماما، ولهذا قال لا يوجد لهم قارن مستقيم. خذ دليل آخر على أنه لا يوجد لهم قارن مستقيم. بعدما تقرأ في كتب الأشاعرة بمئات الصفحات تجد أنه لما وصلوا عند الرؤية أثبتوا صفة الرؤية. عجيب، الرؤية لا هي من السبع الصفات اللي أثبتها عقلكم؟ كيف أثبتوا؟ قالوا ربنا بيقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. ما شاء الله، توك الآن توك يا أفندي تقول إن الله يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أثبتت الرؤية من كلامنا مع ربهم وإنهم حجوبون إلى آخر إنكم ترون ربكم ترون القمر، كل هذا يثبتها الأشاعر. شو صح إنهم وش اللي خلاكم تثبتون الرؤية بالنصوص الشرعية وغيرها ما أثبتها ولا بالنص الشرعي؟ ثم الاستواء إحنا أثبتناه بالنص الشرعي، النزول أثبتناه بالنص الشرعي، الحب أثبتناه بالنص الشرعي، البغض أثبتناه بالنص الشرعي، الكره أثبتناه بالنص الشرعي، الغضب أثبتناه بالنص الشرعي. ما أتينا بدليل عقلي مجرد في إثبات عقائدنا، ما أتينا بدليل مع احترامنا للعقل وأنه مراد التكليف، لكن ما جعلناه مستقلا بإثبات العقائد كما جعلت عقولكم مستقلة بإثبات السبعة. لهذا هذا التخبط حملهم إلى قضية اختلفوا فيها، ولهذا يقول لك فوض أو أول. هل الحق يتعدد يا أخوان؟ الحق لا يتعدد، الحق واحد. التفويض بأبسط عبارة وبكل وقاحة عند الأشاعرة أن التفويض معناه أن السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم من أصحاب القرآن كانوا ناس دراويش وناس سذج يقرؤون الآيات ولا يفهمون معانيها، ولذلك يرددون كلمات لا يفهم معناها فهم كالببغاوات. هذا اللي نلزم بالأشاعر، ولهذا يقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وهي كلمة كاذبة جاحرة. بل مذهب السلف والأسلم والأعلم والأحكم. إذن التفويض اتهام لخير الخلق لخير القرون بأن عقولهم سالكة ولا تفهم وإنما تردد عبارات ولا تدري معناها. عزيز، إذا الأمة كانت في ضلال، إذا جئتم أنت الأشاعرة بعقلكم المبتكر وأنقذتم الأمة كما تقولون بتأويلاتكم. طيب، هذا جزء منكم فوض، الثاني يقول أول. لما يسمعون مع فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قالوا معنى يحبهم أراد أن يثيبهم. قال ابن تيمية الإرادة هي من أي الصفات يا قارئ؟ من السبعة. وأنت تتهمنا نحن لما نقول إن معنى الله يحب قوم يحبني لك بجلاله ليس كحبنا. قال لا، معنى يحبهم أي أراد أن يثيبهم. وإذا قرأنا آية هي إن الله غضب عليهم أي أراد أن يعاقبهم. قال ابن تيمية سألزمك في الإرادة اللي فرحان بها أنا من السبعة، وهذا كلام قد سبق لكنها أعادة، مثل ما تلزمني في هذه الصفة فأقول لك الإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة ودفع مضرة. إذا لا يوجد لنفاة الصفات هم الأشاعرة قالوا المستقيم، لأنهم يتجهون إما التفويض، والتفويض هو التجهيل لسلف الأمة وأنهم لا يعقلون معاني الألفاظ، أو التأويل. ولهذا الشيخ رحمه الله يفحمهم إفحاما رائعا جدا في مثال سأضربه لكم. يقول الذي يتأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها، سأضرب مثالا على هذا وسألزمه بالمعنى الذي هرب منه في المعنى الذي أول إليه. نأخذ مثال الاستواء. ماذا يقول الأشاعرة عن الاستواء؟ الاستيلاء. طيب ليه ما أثبت فيه أشاعرة أن الله يستوي على العرش؟ السؤال اللي قلت، قال لك لا ما يصح، الاستواء هو القعود
والحاجة المستوي إلى ما تحته إلى طيب هل نحن نقول أن الاستواء نتيجة حاجة هذا كل كلام تارغب لعندكم، لكن أنتم حولتوا الآية إلى أي شيء، قالوا معنى استوى أي استولى عليها. إذا هربتم من الاستواء اللاغب جعل الله بخوف التشبيه، تعال كيف سأخرجك في المعنى اللي أنت وصلت إليه فرحانا به سألزم فيه بأسوأ من التعامتني فيه. أنت تقول أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، هل هذا الأمر يليق بجلال الله؟ وش الآن أنت الآن تقول أن الاستيلاء هو المعنى اللائق بهذه الآية؟ هذا مذكور حتى تفسيرها، استوى بمعنى استولى عليه. الاستيلاء في لغة العرب مغالبة بين اثنين، يطلع واحد قوي والثاني ضعيف. تعاركت أنا والشيخ طارق على هذا الكرسي، فطلع زي ما تلاحظون الشيخ أبو زياد ما شاء الله عملاق، طص محمد القحطاني بوكس الهرامي في الشارع واستولى، فقلنا استولى الشيخ طارق على كرسي محمد القحطاني. إذا الاستيلاء فيه غالب ومغلوب، طلع واحد مقهور مغلوب وطلع الثاني منتصر. إذا طبقنا هذا المعنى على الله جل جلاله، ما الذي كان ينافس الله في ملكه حتى جاء الله واستولى على ملكه؟ فهم الكلام الصالح هذا مفهوم. حين نقول إن الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، نوجه لكم السؤال، ما الذي كان يغالب الله إلينا الله تغلب عليه وبعدين استولى على عرشه؟ فالمعنى الذي أنت، هل هذا المعنى يا إخوة أسوأ مما اتهمونا به ولا ما هو أسوأ؟ أسوأ. هل الله الكبير المتعال القوي المقتدر أعد يطلع على مغالبته علشان جاه واستولى على عرشه بعد أن لم يكن مستوليا؟ إن الاستيلاء الذي ذي مغالبة لا يليق إلا بالمخاليق المهزيل، وأما الذين هم ملك السماوات والأرض فيا أناس اتقوا الله، استعوا من الله، لا تطلقون على الله المعاني التي لا يقبلها حتى بشر. الآن تسمع في الأخبار، لما تسمع في الأخبار انقلابات عسكرية وغيرها، واستولى فلان على مقاليد السلطة في البلد الفلاني. إذا الاستيلاء مغالبة بين اثنين، هل هذا الأمر يا أخواني يليق بجلال الله أن يقال أن الله استولى على عرشه؟ ما الذي كان يغالب الله على ذلك يقول استولى الله على عرشه؟ إذا عرفتم أن التأويل أنها أشد خطورة من الإثبات، حتى ولو كان الإثبات كما زعموا في تشبيه رد السلمة، سيكون التأويل أخطر ويحمل من المعاني ما لا يتصور عقل، مثل ما ضربت لكم في الاستواء. حتى تدركون يا إخوة أهمية هذا الأمر، دائما أذكر اللي كنت أقول للأخوان لما كنت أدرس في الجامعة، تأملوا يا إخوة، خاصة هذا يدرس في صلاة التراويح في رمضان، اثنين واقفين في مسجد واحد ووراء إمام واحد وفي ليلة واحدة والهدف واحد، الهدف عبادة الله ورضوانه والقرب إليه ولا لا؟ ومع هذا إذا وصل المقرئ أو هذا الإمام وقرأ هذه الآية في سورة طه، الرحمن وعلى العرش استوى، هنا تجد الفرق وهنا تجد أهمية العقيدة. فواحد فهم من قراءة الإمام استواء يليق بجلاله سبحانه، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، فأثبت لله استواء لائق بجلاله. وآخر يحب قدروسه استولى، فوصف الله ولم يفهم من الآية للاستيلاء، فوصف الله بالنقص، فخرج من صلاته يحمل أوزارا كالجبال. هذا اللي يدل على أهمية توحيد الأسماء والصفات. هنا قضية خطرة يا أخوان، قضية خطرة، لأنك مسلم تقرأ القرآن وتؤمن به وتمر بك آيات الصفات باستمرار، فإما أن تثبت لله ما أثبت لنفسه فتنتهج منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه أئمة المسلمين. أنا أتحدى بكل ما تعني كلمة تحدي من معنى، من يزعمون أن المذهب الأشعري مذهب حق، أقول لهم هل أبو بكر على مذهب الأشعر؟ هل عمر على مذهب الأشعر؟ هل بقية الخلفاء على، هل الصحابة أحد فيهم على مذهب الأشعر؟ هل التابعين أحد منهم على مذهب الأشعر؟ أتباع التابعين أحد منهم على مذهب الأشعر؟
هل الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي أحد منهم على مذهب الأشاعرة؟ أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم والنسائي وابو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم من علماء الحديث وعلماء، هل يزعم واحد من الذين حفظوا لنا دواوين السنة، هل واحد من هؤلاء على مذهب الأشاعرة؟ والله ما يستطيع أحد يثبت هذا. اقرأ واحد يقول لك البخاري أشعري، افتح كتاب التوحيد شوف كيف، ولا يقول لك اليوم مسلم أشعري. إذا كان هؤلاء الجبال والعظماء من عظماء الأمة كلهم على خلاف هذا المذهب الرديء، فكيف يزعم بأنه المذهب الحق؟ وأذكر أن من وقحات واحد أشعري متعصب اسمه الدكتور علي سامن الشار يقول المذهب الأشعري أنقذ الأمة، وهذا رجل يحدثنا عنه زبلاء أنه كان لا يعرف أنه يركع لله ركعة، وكان شرب الخمر عنده كشرب الماء، ثم يتبجح بأن المذهب الأشعري هو الذي أنقذ الأمة. إذا الأمة كانت في ظلام بحق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا بالأشعري، هنا تعرف خطورة اللسان وخطورة كيف من يتاجرون بقضايا الأمة في مثل هذا الأمور. إذا مع كلام الشيخ يقول إن أي إنسان صرف اللفظ من معنى إلى معنى آخر سنلزم في المعنى المصروف إليه نظير ما هرب منه في المعنى الأصلي، الاستواء هرب الله يثبت استواء الله يتم بجلال الله، وفسر الاستواء بالإيش؟ خوف إنابة. التشبيه سنلزمه أن التشبيه هو اللي في إثبات صفة الاستواء، بل هو ألقح تشبيه وتشبيه رديء. إذا ألزمناه في المعنى المصروف إليه نظير ما هرب منه في المعنى المصروف عنه في اللفظ. فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته، هذا تأويل الأشاعرة. إذا سمع صفة الرضا أو الغضب أو الرضا يقول هو إرادته للثواب والعقاب. قال ابن تيمية كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط، ولو فسر ذلك بمفعولاته، وإيش مفعولاته؟ وهي ما يخلقه من الثواب والعقاب، فإنه يلزمه بذلك نظير ما فر منه. فإن الفعل المفعول مكتوب عندكم إيش؟ لا، فإن الفعل المفعول لا بد أن يقوم أولا بالفعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للحد نثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. إيش معنى هذا الكلام؟ أي ما فهمنا تمام الآن وضح. يقول ابن تيمية أنتوا الآن تفسروا، خلوكم معي علشان تفهمون بعدين اكتبوه. أنتوا الآن فسرتوا الحب الرضا الغضب السخط بأنها إرادة الثواب أو إرادة العقاب. يقول ابن تيمية سنلزمكم في هذه الإرادة اللي زعمتم أنها هي مذهب الحق نظير ما فرتم منه، خلينا نمشي معكم في إرادة الثواب وإرادة العقاب. هذا أبي صالح، إذا أردت الأثيبة عندنا فعل وعندنا فعل، محمد هو الفعل والفعل هو الإثابة. الفعل بدي أقول صالح، أقول أهديت صالح وهذا القلم الصالح مسك. فأنا أردت الآن الإرادة اللي حصلت مني الآن في الفعل أردت أثيب ابني، فدفعت له هذا القلم هدية. هل هذا الأمر معروف أن البشر إذا أراد أن يثيب يهم بهم يقدم يشكر يتكلم، هل هذا الأمر في جانب الله أن تقول الله أراد أن يثيبهم هل يكون فعله مثل فعل العبد مثل لما أراد فلان أن يثيب فلان؟ لا ما صح، لا بإرادة تليق بالله طيب وغضب يليق به ومحبة تليق به، لا تتلف الدور وأن تقول أنا سألتك في الإرادة نظير ما فريت من غير الإرادة. وإذا أردت أني أعاقب أنا الآن جئت على صانع جلبته. إذا الذي يريد أن يعاقب غضب وأخذ أداه للعقاب وبدأ يوقع العقاب ويوقع الفعل على المفعول به فجلده ضربه بالعصا. إذا أراد الله أن يعاقب أحد من عباده هل فعل العقاب من يحصل مثل ما يلعب؟ لا صح لا تشبيه. قال طيب والذي شبه الله إذا قلت له إرادة تليق بجلال الله يا أخي قلت كل أفعالك كلها تليق بجلال الله. يا أخي عيب أن تفسر صفات الله في غير السبعة بأنها تشبيه وتجسيم. يا أخي هذا ما يليق لأن الله ليس كمثله شيء. فشوف كيف ألزمناك في لما كل آية وردت في القرآن فيها رضا أو غضب أو ثواب أو عقاب قالوا أراد أن يفعل أراد أن يثيب أراد أن يعاقب. قالوا مسلمين أراد مثل ما أراد العبد لا 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 إرادة تليق بجلال الله. طيب وليش محظور علي أنا أقول غضب يليق بجلال الله حب يليق بجلال الله عقاب يجب بجلال الله؟ ليه حلال لكم بالإرادة وحرام علي في غير الإرادة؟ وضح الكلام ولا ما وضح؟ أنا قاصد إني أحتاج لهذا الموضوع عشان يدخل الأذان. أبغى هذا الكلام يدخل الأذان حتى إذا أنا قصرت أتأكد بطلان هذا المذهب. إذا شيخ الأشعري لما فسر أفعال الله في إرادة الثواب والعقاب فألسمه وأسقط شيخ الإسلام رحمه الله كما في عادته بأن هذا الفعل فعل الإرادة في الثواب وفي العقاب إذا قلت إنها مثل الحبس هذا التشفير التشفير هذا كفر. وإذا قلت إرادة لك بجلال الله يصح لك الإرادة تقول إليك بجلال الله ولا يصح لك الغضب والرضا والاستواء أن يكون تليق بجلال الله. يجعل الإرادة عندك لا تليق بجلاله وأما الصفات الأخرى إذا قلت لا تليق بجلاله تقول لا ممنوع عليك هذا الكلام. إذا كل صفات تليق ويش بجلاله وضحت القضية ولا ما وضحت؟ طيب قال فإن الفعل المفعول لا بد أن يقوم أولا بالفعل والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. فهم من هم؟ إن أثبت الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد إيش النتيجة؟ مثلوا إذا قالوا إن الله إذا أراد يثيب مثل ما أراد الحد يثيب هذا هو إيش؟ التمثيل. وإن أثبتوه على خلاف لذلك إذا قالوا إذا أراد تليق بجلال الله فكذلك بسارة الصفات من تقول إيش تليقوا بجلال الله. أنا سأخذ علشان موضوع الدرس الشيخ رحمه الله تلاحظون لما عرض مذهب أهل السنة ثم عرض المذاهب الباطلة ثم بدأ في نقاشهم ثم بدأ يضبطهم ويردهم إلى أصلين يحاكمهم إلى أين هذه الأصلين. الأصل الأول القول في بعض الصفات كنقول في بعض يعني من أثبتها كلها يثبتها كلها ولا ينفيها كلها. أما تنفي شيء تثبت شيء هذا أو تثبت أصلا وتتحدث الصفات هذا غير مسلم لك لا عقلا ولا شرعا. ثم اتجه للأصل الثاني وهو أن القول في الصفات كنقول في الذات فالذي ليس كمثل شيء في ذاته ليس كمثل شيء في صفاته. الشيخ يريد أن يصل ولهذا قال أن هذا يتبين بأصلين اثنين وبمثلين مضروبين ولله المثل وبخاتمة الجامعة. سنأخذ في ختام درسنا المثل الأول الذي لا يخالفنا فيه خصومنا لا معتزلة ولا أشاعرة أبدا ليصل أخوان من خلال هذا المثل إلى أمر مهم جدا إفحام المخالف للحق بالأمر المسلم لديه. الأمر الثاني أنك اتفقت معي في المثل اللي سأذكره ومع هذا في جانب الله ما تؤمن إيش المثل الأول نعيم الجنة. السؤال هل المعتزلة يؤمنون بنعيم الجنة ولا لا؟ نعم يؤمنون بنعيم. هل الأشاعرة يؤمنون بنعيم الجنة ولا لا؟ طيب تؤمنون يا شاعر وتقولون المعتزلة الجنة فيها تفاح ورمان وعنب وأنهار وحسن ولبن ولا ما تؤمنون؟ قالوا نؤمن. قال طيب شفتوا؟ قالوا لي. تكلمتوا من؟ قالوا لي. قالت كيف أثبتوا؟ قال الله يقول. قال عافية صح أنه يعني الله يقول يعني يوم كثير مسألة رمار وعلب وعسل لبن آمن تبدأ قلت لا شفتوها ولا عكرت منها ولا رأيتها بعين مجردة آمنت بأني أنا ماذا كامل أيهما أولى الإيمان بنعيم الجنة ولا الإيمان بصفات الله؟ وش اللي جعلك تقول بنعيم الجنة على قوم بنعيم الجنة معك لم ترى ولم تذوقه ولم تطعمه ولم تلمسه وقلت يعني الله ذكر آمن وهذا لماذا وكلامك هنا كلام صحيح ومسلم للمخالف لنا أنك تؤمن بنعيم الجنة وإن كنا غير الله لأن الله ذكره وقول الله حق وما أصدق من الله قيلا وما أصدق من الله حديثا فالأخي لجنة صفات الله لماذا لا تؤمن بها وقد ذكر الله في كتابه فإذا كان مخلوق من المخلوقات وهو نعيم الجنة آمنت به وبأسمائه وبصفاته وبأرواحه وأنت لم تراه أليس من باب أولى أن تؤمن بأسماء الله وصفاته وأنت حتى ما رأيته؟ هذه من براعة الشيخ رحمه الله ذكر نعيم الجنة وذكر الروح. طبعا ما ندير في درس اليوم نقرأ المثلين كلها. الروح قال لهم أنتم تؤمنون بالروح ولا ما تؤمنون؟ تؤمنون. طيب شفتوها؟ لا. شميتوها؟ لمستوها؟ ألقيتوا عليها القف؟ كيف تؤمن؟ كيف تؤمن؟ قال أنا أؤمن بأن الروح تهبط وتصعد وتحيا وتموت كل ذلك. وأنت ما ليه؟ قال لأن الله يقول أولا المشاهد أمامنا. طيب يا أخي أليس من بعد أولا؟ إذا كان هذا مخلوق أثبته له هذه الأسماء والصفات سواء نعيم الجنة أو الروح مخلوقات ولا ما هي مخلوقات؟ أليس من بعد أولا أن تثبت أسماء الله وصفاته حتى لو ما أدرك كلها؟ لأن المصدر الذي ذكر نعيم الجنة وذكر الروح هو المصدر الذي ذكر الاستواء والنزول والغضب والرضا والحب وغيره. فلاحظ ضربه تأكيدا على منهجية هذا الإمام العظيم كيف أنه أصحم الخصم من كل مسلم لديه. وتلك طريقة يفتقدها كثير من طلبة العلم والعلماء. لا يوجد مثل منهج هذا الإمام رحمه الله في إلزام الخصم المخالف بالأمر المسلم لديه. شوف لما ذكر نقاش الأشاعرة للمعتزلة وأنه يستحيل يكون هناك خالق دون أن تتحقق في هذه السبعة كان طيب اللي قلتوه للمعتزلة في إثبات السبعة قولوه لنفسكم بغير السبعة وينتهي الخلاف بيننا بينكم. جاء الأشاعرة ليه تثبتون السبعة وتأولون البقية؟ قال خوف التشبيه تسين. قال طيب حتى التشبيه تسين بالحقه في السبعة ليه ما جاء إلى إفحام آخر إذا كان لك كيفين كله كيف هو لأنك أنت تؤمن أنا وأنت أن الله ليس كل شيء فأتحمه من الأمر المسلمين إلى قال أنا لا أعلم كيف قال وأنا لا أعلم كيف يستوي ولا ينزل أتى إلى أمر مسلم تؤمنون بالروح قالوا تؤمنون بنعيم الجنة نعم لها أسماء وصفات كيف لها أسماء وصفات كل هذا تمام طيب إذا كانت مخلوقات من مخلوقات الله آمنت بأسمائها وصفاتها وأنتم لم تروها ولم تأكلوها ولم تعرفوها وإنما يعني طريق السماع إليها في نعيم الجنة هو الوحي والروح من خلال المعايشة والرؤية أمامنا أليس من باب أولى أن نؤمن بأسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بجلاله ثم لا ندخل في هذه المتاهات التي انتقلت فيها؟ هذا الذي يريد الشيخ. نقف اليوم عند الفصل اللي مكتوب أما المثلان المضروبان حتى تكون هي إن شاء الله موضع الدرس القادم إن شاء الله في آخر يوم من شهر رجب بإذن الله. وكرر أيضا أحب أن ننبه إلى تنبيه ذكر لي بعض الأخوة جزاهم الله خير وهو أخ فاضل من طلبة العلم قال إن كما تحدث في درس الماضي عن طريق بارك تعالى والسماء بلنا بأيد تراها في المصحف في أين وثلان رسم المصحف تعلمونها رسم عثمان لكن قد أجمعت الأمة على بقاء هذا الرسم على ما هو عليه حتى لا يبقى كتاب الله لعبة لأهواء الناس في كل عصر إذا غيروا قواعد الأملاء. لكن نحن نتكلم من ناحية اللغة لو بغير بصرف النظر عن الرسم العثماني أن آدى يئيد أيد غير
يد يدان أيدي التي فيها الياء. فمن باب التنبيه حتى يكون هذا معلوما، لا معارضة بين كلامي وبين أن الآية في كتاب الله في يائل لأنها كتبت على الرسول العثماني. هذا صار شفنا الأسئلة اللي عندك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول: ما أفضل شروح التجمرية التي تنصح بقراءتها يا شيخ محمد؟
سؤال وجيه جدا. حقيقة التجمرية أزعم في نفسي أن التجمرية إلى الآن لا ليس هناك شرح أتى على كل صغيرة وكبيرة فيها، مع إقراري واعترافي بجلالة وقدر العلماء الكبار من علمائنا ومشايخنا رحم الله الميت وأثاب الحي وأثاب الجميع الذين شرحوها. التدمرية يا أخوان كما تلاحظون في نظري وفي تصوري من خلال تدريسي لها أنها تحتاج إلى رجلين مختصين في علمين، رجل متخصص في معتقدي ودراسة مذهب أهل السنة والجماعة تخصصا ملما جيدا قويا وهذا متوفر، وتحتاج إلى رجل متخصص في علم الكلام والمنطق والفلسفة ومعرفة مذاهب الفرق الضالة وخاصة الباطنية. فلو اجتمع جهد هذين الرجلين متخصص في منهج وعلم عقيدة أهل السنة والجماعة ومتخصص في المنطق والفلسفة وعلم الكلام والفرق الضالة لا فكت كثيرا من القواعد أو بعض أمور التدمرية. أذكر أن جمع من مشايخنا وكما سمعت من علمائنا أن حتى مشايخنا الكبار كانوا وهم يدرسونها إذا وصلوا للقاعدة السابعة، وهذا ما سنفعله. أقول صادقا معكم أنا لا أزعم لنفسي أني أتيت من لا، ما فيه أمور كما قلت لكم أنا بدأت بها الليلة اللي رأيت فيها أمور فيها نوع من كدح العقل في قضايا منطقية فلسفية حلفتها، وكذلك ترى فعالت كبير مشايخنا حلف نصف القاعدة السادسة والقاعدة السابعة. فهذا أما سؤالك فأفضل شرح رأيته إلى الآن هو شرح الشيخ صالح المهدي رحمه الله، تحفة المهدية شرح التجمرية، وقد حققه وعلق عليه أخونا وزميلنا الشيخ الموفق عبد الرحمن محمود حفظه الله ورعاه. نعم.
وهذا السائل يقول: ما الفرق شيخنا بين مذهب الكلابية ومذهب الأشاعرة؟
مذهب الكلابية أخي الحبيب هو نسبة إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب. هذا الرجل هو الذي نستطيع أن نقول هو النبرة الأولى للمذهب الأشعري، لكن أبو الحسن الأشعري طور المذهب وأصبحت شهرة أبو الحسن تفوق شهرة ابن كلاب، مع أن ابن كلاب يعتبر شيخ للأشعري. فالمذهب الكلابية يعتمد على إثبات بعض الصفات وتأويل البعض لكن أبو الحسن وسع القضية وقعدها وكتب فيها وصار له طلاب وصار له حن ورن كما يقولون، فكأن كلاب تونسي وأصبح المذهب الأشعري هو السائد الشهير في تلك القرون.
وهذا سائل يقول: لما سميت بالتدمرية؟ وهل شيخ الإسلام بن تيمية هو الذي سماها؟
سميت التدمرية لورود الأسئلة من تدمر في بلاد الشام، ونحن قلنا في اللقاء الأول إلا أن كان الأخ الكريم السائل ما حضر معنا أول لقاء، قلنا أن معظم رسائل شيخ الإسلام رحمه الله خاصة الصغيرة اشتهرت بأسماء البلدان، فالقبرصية والبعلبكية والتدمرية والحموية والواسطية يعني رسائل كثيرة يعني نسبت إلى البلدان التي وردت منها الأسئلة أو الاستفسارات، وهذا يعني اجتهاد من الشيخ رحمه الله، هو اجتهاد اعتبر اجتهاد موفق. ليه؟ حتى ما تختلط الرسائل مع بعضها البعض. فانت لما تسمع الحمويه مش الحماه، تعرف ان الحمويه لها منهج معين، زي الحمويه تقليد مذهب السلف، ما دخلت في قضيتنا. لكن التنويريه كانت دمرت الاباطيل فعلا، يعني صارت قضايا خطر، قضايا يعيشها العالم الاسلامي ذلك الوقت وهذا وقت الان. التدمريه قويه ما يقارن، ولذلك لا يقرا التدمريه الا اصلا من المفترض من قرا الحمويه وقرا الوسطيه حتى يكون على المرمى. فتلك سهله، سهله في اسلوبها، سهله في عرضها، سهله في الحمويه والوسطيه، سهله ما تقارن بالتدمريه. هذا الذي أعرفه وهذا الذي ظهر لي. ونعم شيخ الإسلام وجد في الكتب يقول وقد بسط هذا الكلام في رسالة كذا وفي رسالة، ويشير إلى أسماء هذه الرسائل. التدمرية نسبة إلى بلاد تدمر، تدمر مدينة من مدن الشام.
وهذا سائل من مكة المكرمة يقول أنا إمام مسجد جماعة ومدرس في مدرسة في مكة، وعندنا من نشاط التوعية القيام برحلة للمدينة، فهل يجوز لي أن أترك المسجد ليومين فقط؟
جزاك الله خير على حرصك وأثابك الله على هذا الحرص. المأمور به في مثل هذا يا أخي الكريم أن تستأذن من الجهة الرسمية التي هي تملك القرار في هذا وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فإذا أذنوا لك وأمنت، وهذا من مقتضيات العمل أنك وضعت أحد يكون بدلك إماما في خلال غيابك عن يومين، فلا شيء في ذلك. وجزاك الله خير على هذا السؤال. نعم.
ويقول أيضا وإذا أردنا أن نصلي على شخص مات ووضع في القبر، فهل نصلي عليه في المقبرة أو نصلي ونحن خارج المقبرة، وأقصد بذلك خارج السور؟
الذي فاته الصلاة على الميت في المسجد ووصلت الجنازة إلى المقبرة، فالمفترض أن الذين لم يصلوا عليه في المسجد يضعون الجنازة أمامهم قبل أن يدفن ويصلون عليه. فإن دفن ولم أو جاء ناس وقد دفن، فليس هناك بأس أن يستقبل القبلة ويصلوا عليه، ولا شيء في ذلك إن شاء الله. أظن طيب الأخوان الحاضرين هنا أحد عنده سؤال، تفضل يا شيخ طارق.
قد يقول قائل الإثارة من هذه المواضيع في الوقت الحالي يزيد من شق الطرف من الوقت الذي هم بحاجة إلى جلب الطرف، ماذا
يقال؟ هذا سؤال مهم جدا، وسأعيده على الأخوة اللي معنا على الموقع على أساس يمكن ما سمع من الشيخ. يقول الأخ طارق هناك من يقول أن إدارة مثل هذه الموضوعات لا ينبغي في مثل هذه الظروف، وأن هذا يزيد الانشقاق بين المسلمين وما إلى ذلك. نقول هذا الكلام ليس صحيحا جملة وتفصيلا. أولا أن أمة لا تجتمع على عقيدة صحيحة صافية أمة لا خير فيها، وأمة لن تكون أمة منصورة. يعني واحد يصف الله بأمر يتنزح على الخلق، مثل ما ضربت لكم هذا في قضية الاستواء، واحد يقول إن الله على استواء، لا، من كان غالب الله غالب ربنا على عرشه حتى جاء الله في مرحلة من المراحل وتغلب عليه، تعالى الله عن ذلك علما كبيرا. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله إذا لقينا الجيش بمخلط انهزم الجيش. رقم اثنين، أنا ذكرت لكم قصتي مع رجل هو من أساتذتي وهو حي يرزق ومن كبار الأشاعرة المتخرجين من الأزهر، وهو الدكتور بركات عبد الفتاح دويدار. تناقشت أنا وهو عام 1404 في الجامعة، وكان مما قلت له أين الله؟ كان معرفش، لا يدري أين ربه،
واحتفظ بأن النقاش، فقلت له من رأيت أرضى بيننا حكما؟ قال أرضى. قلت أنا أحكم الجويني. قال لا ما يعقل، أنت هذه متعصب. قلت لا ما أنا هذه متعصب، أنا أرضى الجويني حكما فيما حصل بيننا بينك اليوم. قال أنا رضيت بذلك. فذهبت وأتيت بالنصيحة لصفات الرب للجويني التي أملأها لتلميذي ابن الشيخ الأزاميين، وهي رسالة مطبوعة في الرسائل المنيرية ومطبوعة في طبعات مستقلة بعنوان النصيحة بصفات الرب، اسمها النصيحة بصفات الرب. فلما قرأها الشيخ قابلني اليوم الثاني وقد قطر الدم حسن، وهذا من أنصافه حفظه الله. قال ابني والله ما أدري لو أني لقيت الله قبل أن أقرأ هذه الرسالة على أي دير ألقى الله. لأن الجل رحمه الله هذه الرسالة تبين توبته، نسب فيها المذهب الأشعري. الجويني يا أخوان يعتبر الرجل الثاني في المذهب الأشعري، هو الذي وسع وهو الذي طور وهو الذي قاعد وكتب الكتب اللي سارت بها الركبان وشرقت وغرقت، ثم هداه الله في آخر حياته إلى التوبة فهدم كل بأسد في دم الصفحات. فلما قرأها الشيخ بركات يعني قال هذه الكلمة وحمد الله أن الله وفقه لقراءة هذه الرسالة. فإخوة الآن تصوروا أن الكفار الأصليين إذا جاءتها أزمة ماذا يفعلون؟ دعوا الله إيش مخلصين له الدين. وتصور أن إنسان ينتسب للمسلمين إذا قيل له أين الله قال أنا لا أدري أين هو، ليه ربك ضايع، ربك ضايع على سماء الدنيا. طب يقول أشفل بعيدك للسماء، ليش ما يبعد نسبة أشفل ولا إلى جنب؟ فقضية التصحيح المعقد فقد هو الخطوة الأولى للنصر، وتصحيح المعتقد هو الطريقة الصحيحة لجمع الأمة على كلمة سواء، وأمة بلا عقيدة على منهج إسارة بالأمة أمة لا يرجى فيها خير. إن هذه الأمة لم تصلح إلا بهذا الدين، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ونحن نتحدى بكل ما تعني كلمة تحدي من معنى من يثبت لي في الثلاثة القرون الأولى أن واحدا كان على مذهب الأشاعرة أو المعتزلة أو الجهمية وأنه حدث بآيات الله وأسماء وصفاته كما حدث هذه الطوائف والفرق، لا والذي لا إله غيره، بل هم على كلمة سواء على منهج حق، فغير صحيح. ولا علينا ممن يجمع الأخلاط والهذا، وإنما لا يثبت إلا الصفوة. ورحم الله أستاذنا وشيخنا الدكتور محمد أمين المصري العالم الرباني المربي المعروف، كان أيها الأحبة يلقي بعض محاضراته وكنا طلاب في الكلية في التسعينات، فكان يتزفر زفرة نحس أن قفص الصدر يكاد ينهد، ثم يقول قلة قليلة تنقذ الموقف، ثم يستشهد أنه في كل مراحل تاريخ الأمة لا ينقذ الأمة إلا القلة القليلة التي على منهج الحق. وما نتكلم أنهم أفراد لا، لكن يعني ما تقص بالكثرة. فيقول الذي أنقذ الموقف يوم بدر من قلة، وسمهم الله قلة، والذي أنقذ الموقف يوم حنين بعد ما تفرقت الأعداد الضخمة 10,000 من هم قلة، والذي أنقذ الموقف يوم حرب الردة قلة، والذي أنقذ الموقف عبر تاريخ الأمة قلة قليلة على منهاج النبوة. ولهذا وصفهم صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق طاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي عذاب، فصلى أن نكون من هذه الطائفة، فصلى أن نكون منهم. فيا أيها الأحبة، يعني جمع الأمة على المعتقد الصحيح هو الطريق الصحيح الوحيد فعلا لإنقاذ الأمة، وجمع كلمتها على حق سواء. أكرر أيها الأحبة، بهذا ينتهي درسنا في فترة ما قبل الصيف هذا اليوم، وموعدنا معكم إن شاء الله بعد 4 أشهر إذا أحيانا الله وإياكم، فيكون لقاؤنا القادم إن شاء الله بعد 4 أشهر من الآن يوم 29 رجب الموافق 14 سبتمبر، وأنا قصر أذكر التاريخ الميلادي لأني أعلم أن معنا من يتابع على الموقع وناس
لا يعرفون التاريخ الميلادي ولا يعرفون التاريخ الهجري. ف 14 سبتمبر يوافق 29 رجب بالسنة الهجرية هو موعدنا إذا كنا وإياكم من الأحياء إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.